الشرور في كتبنا ومن أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، المادة التي سوف تكون مبرمجة عشية كل يوم أحد تتعلق بمادة التفسير. التفسير كما لا يخفى عليكم من تجلي العلوم، ويكفيه شرفا وفضلا أنه متعلق بكتاب رب العالمين الذي لا يأتيه باطل من يده ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي من قال به الصدق ومن قرأه أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، كما قال ذلك الواقفون العالمون بكتاب الله رب العالمين. وحلقات التفسير هذه هي في حقيقة امتداد لتلك الحلقات التي كنت قدمتها في المساجد التي كنت فيها، ولا بأس أن يكون هذا المسجد هو استمرار لتلك الحلقات في تفسير ما كنا شرعنا فيه منذ مدة. وآخر ما نويت شرحه وتفسيره هو تفسير صور المفصل، وبدأت بأول سورة في المفصل ألا وهي سورة الحجرات. والمفصل كما لا يخفى عليكم هو من أقسام القرآن، لأن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام: الطوال والمئول والمثاني والمفصل. أما الطوال فهي الصور السبع الأولى: البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وصورة يونس. وبعضهم قال هي صورة التوبة والأنفال باعتبارهما صورة واحدة والأرجح الأول. ويلي الطوال ما يسميه العلماء المئول، مأخوذ من المئة، وهي الصورة التي جاوزت المئة، أي مئة آية أو تقاربها. ويلي هذا المثل وهو المئول المثاني. المثاني سميت بذلك لأنها تمثل في كل صلاة ويقرأ فيها أكثر من غيرها، أي أكثر من الطوال والمئين. ويلي المثاني المفصل. المفصل قال العلماء سمي بذلك لكثرة الفصل فيه، يعني بين صوره في البسملة. وبعض العلماء قال سمي بالمفصل لأن المنسوخ فيه قليل. الإمام أحمد رحمه الله يسمي المفصل بالمحكم، واختلف أهل العلم في المفصل من أين يبدأ. فبعضهم قال من سورة القتال، وبعضهم قال من سورة قاف، وبعضهم قال من سورة الحجرات. تفصيل القول في هذه، لأن المفصل إما أن يبدأ بسورة القتال أو بسورة قاف أو بسورة الحجرات، فهو لا يعدو أن ينقص بسورة أو يزعل. وقد اخترت في التفسير صور القرآن المفصل لأن العلم به ضروري، وحاجة المسلم إلى معرفته ضرورية، لأن أكثر ما يقرأ الإنسان في الصلاة وأكثر ما يحفظ الناس هي صور المفصل، لا سيما كتاب المفصل. وقد اخترنا أن نبدأ بسورة الحجرات، وسبق أن ذكرت الآية الأولى منها، لكن لا بأس أن أعيد على وجه الإجمال ورغم الاختصار ما ذكرناه في تفسير هذه السورة الكريمة التي استعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيانها كما نسأله الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاهتداء بها وبأحكامها، وأن يجعلنا ممن يتفهم معاني القرآن ويتدبر ألفاظه ويعقل الأحكام، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه السورة هي سورة الحجرات، هكذا سميت في جميع المصادر وفي كتب التفسير وفي كتب السنة، سميت بالحجرات ولم يردها غير هذا الاسم. إذن فهي ليست من صور ذوات الأسماء العجيبة، أن العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن تكلموا عن الصور التي لها أكثر من اسم، الفاتحة لها سبعة أسماء، ومنهم من قال تحتوي على 25 اسما، وبعض الصور لها أكثر من اسم كصورة محمد ثم صورة القتال وكصورة النحل ثم صورة النعم، فهذه الصور لها أكثر من اسم، وبعض الصور ليس لها إلا اسم واحد، منها هذه الصورة صورة الحجرات. ووجه تسمية هذه الحجرات هو ذكر المخرج، ذكر هذا المخرج في هذه الصورة بقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولم ترد هذه المخرج إلا في هذه الصورة، ووردت نقطة واحدة. ويقال الحجرات هكذا بضم الحاء والجيم، وتقرأ أيضا الحجرات بفتح الجيم، وتقرأ أيضا بسكون الجيم، فيقال الحجرات قرئ بهن جميعا. والمقصود بالحجرات التي هي جمع حجر، قال العلماء الحجرة هي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، هي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها. والمراد بالحجرات هي بيوتات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حجرة، كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تسع نسوة، كل واحدة منهن لها حجرة، والحجرة بمعنى الغرفة، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الحجرات ولم يذكر البيوت، لم يقل إن الذين ينادونك من وراء البيوت، لأن الأصل هو بيت واحد، وفيه حجرات أي فيه غرف. أصل بيت واحد، وكانت فيه تسع حجرات، لكل زوجة حجرة واحدة، فالمراد بالحجرات هي بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحجرات كانت تفتح إلى المسجد، يعني كل باب منها يفتح إلى المسجد، ولم تكن مبنية. قالوا أن الحواجز التي كانت بين الحجرة والأخرى هي عبارة عن جلد اللحم، وكانت مبنية في غاية التواضع، حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى
وهو من التابعين أنه دخل إلى هذه الحجرات في زمن عثمان بن عفان حتى قال إني لألمس سقف هذه الحجرات بيدي دليل على تواضعها يعني قال كنت ألمس سقف هذه الحجرات بيدي وفي زمن الوليد بن عبد الملك خليفة الأموي تم ضم هذه الحجرات إلى المسجد لأن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عرف توسعة في خلافة بن أمية فضمت هذه الحجرات إلى المسجد عند توسعة وقال أهل العلم في السير والتاريخ أن الناس بدوا بذلك يعني كانوا يرون الحجرات التي تصل بعد الوفاة فلما ضمت إلى المسجد بمعنى هدمت ودخلت تلك المساحة في المسجد بكر ياسر ذلك وكان سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى من سادات التابعين يقول والإثم أن لو أبقى الناس هذه الحجرات حتى تكون عبرة وعظة للوافدين من العمار والحجاج الذين يأتون من أباء فينظرون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع فيذهبون في الدنيا وفي التكاثر في البناء والمفاخرة في البلاد هذه أمية سعيد بن المسيب وهنا أود أن أشير إلى أمر مهم جدا وهو أن البعض قد تأتيه شبهة في جواز بناء المساجد على القبور يقولون عندنا دليل ظاهر ومعروف وهو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجد في المسجد كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنى المسلمون وراءه بأن يكون مسجدهم قد ضم قبر وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ أبي بكر وعمر والإنسان لابد أن يعرف السبب بيت النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأصل بيته ولم يكن أو لم تكن هذه البيوتات أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرات من قمع المسجد المسجد كان من جهة وهذه البيوت كانت من جهة وكان إذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب دخل إلى المسجد ومعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبر نبي إلا حيث مات هذا قصد الأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أين يسألون حيث يموتون هذا قصد الأنبياء يعني النبي عندما يموت يقبر يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم أينما مات في فراشه لأنه موفي صلى الله عليه وسلم عقب مرض ألم به فلما مات دفن في ذلك المكان وقبر فيه ثم بعد ذلك لما اضطر الناس بعد ان استدعى العمران واصبحت المدينه مدينه النبي صلى الله عليه وسلم تضم القلوب المؤلفه من الناس الذين كانوا يسكنونها او الذين كانوا يفدون اليها من الانصار والافاء لغرض الحج والعمره اضطر الخلفاء في ذلك الوقت خلفاء بني أمية إلى ضم هذه الحجرات إلى المسجد وأصبحت إلى المسجد هذا هو فصرفوا الحجرات المقصود بها بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام إن شاء الله على سبب تسميتها بذلك وذلك لأن قوما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه من وراء الحجرات يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا أهل أدب يعرفون كيف يتعاملون أو يعاملون نبيهم صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة تأديبا لهم وتأديبا لعامة المسلمين كما سوف نبينه إن شاء الله تعالى بعد قليل هذه الصورة صورة الحجرات هي صورة مدنية باتفاق أهل التأويل يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة فهي صورة مدنية باتفاق أهل التأويل أي أهل التأويل وما ذكره الإمام السيوطي في الإتقان من أن قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن هذه الآية مكية فهذا قول شاذ قول شاذ يعني مخالف لما ثبت عن العلماء فالسورة هذه كلها سورة مدنية وإن كانت من الواحد قال أن الصورة مدنية إلا أن هذه الآية وهي قول تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال أن هذه الآية مكية ولعل وجه الانتباه الذي حمله على أن يقول بأن هذه الآية مزية، مع أن الشيخ صاحب بن عفور رحمه الله في كتابه التحليل والتنوير قال لم يثبت أن هذه الآية نزلت في مكة، ومعنى قوله أن جميع الصورة من أولها إلى آخرها نزلت في المدينة. أقول لعل السبب الذي جعله يقول أن هذه الآية مزية أن العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن وفي علم الفقه والمدني يذكرون بعض الخصائص من المعجزات للصور المدنية أو الآيات المدنية والصور المدنية أو الآيات المدنية، فيجعلون من جملة أو بعض الخصائص أن كل صورة فيها ياء المهنث فيها خطاب ياء المهنث فهي مدنية، وكل صور فيها ياء المهنث الذين آمنوا فهي مدنية. لكن قال العلماء هذا في الغالب، يعني الغالب في هذا نعم، إذا وجدت صورة فيها ياء المهنث تحكم عليها كأنها مدنية، إذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فاحكم علي أنها مدنية، لكن هذا في الغالب. وإلا يوجد بعض الصور مثلا من صورة البقرة هي صورة مدنية باتفاق أهل العلم، ومع ذلك فيها قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وصورة الحج هي صورة من اعتاد العلماء أنها مكية أو مدنية والراجع أنها مكية، ومع ذلك فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا الصورة كما قال المحققون من المفسرين أنها صورة مدنية، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها هذا النداء وهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا خمس مرات، مما يدل على أن هذه الصورة صورة مدنية. وأما من حيث التقييد في نزول هذه الصورة فقد جعلوها في المرتبة الثانية بعد المئة، يعني هذا يدل على انها من اخر ما نزل من صور القران، لان عدد صور القران 114 صور. هذه الصوره صوره الكبرى في ترتيب نزول الصور، في ترتيب نزول الصور هي في المرتبه الثامنه بعد المئه. قال العلماء انها نزلت بعد المجادله وقبل صوره التحريم، وبالضبط قالوا نزلت في السنه التاسعه للهجره، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره، يعني السنة بعد نزول هذه الصورة لحق صلى الله عليه وسلم بنزول الآية. أما في ترتيب المصحف فهذه الصورة صورة الحجرات تقع بين صورة صورة البدء وصورة قعر، وهي أول المصحف وقد سبق الكلام عليها. هذه الصورة لها أغراض ولها موضوعات ذكرها الله سبحانه وتعالى في ثنايا هذه الصور. كثير من العلماء من يسميها بصورة الأدب والأخلاق، يعني هذه الصورة بيّنت للمؤمنين وللمسلمين وللقارئين لكتاب الله عز وجل جملة من الأدب والأخلاق، الأدب العام مكارم الأخلاق، الأدب الحسنة، وما أحوجنا أيها المستمعون إلى الأدب وإلى هذه الأخلاق التي تلاشت للأسف الشديد في معاملتنا وفي علاقتنا مع بعضنا البعض. وكثير من الناس قد يجهل في مثل هذه الامور ويقول ان ما هو عليه من العباده من الصلاه والصوم او الزكاه او الحج يغطي عنه هذا النقص، وليس عليكم ان الانسان ينبغي ان يكون ملتزما بشرع الله عز وجل في كل شيء، ولا سيما بما يتعلق بالاخلاق وبالاداب وفي علاقته مع الناس، مع المؤمن ومع أهله ومع والديه ومع الجيران ومع المعلمين، حتى مع الفتاة وحتى مع الرجال لا بد أن يعطيه شيئا من هذه المعاملة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر فيه. ويرحم الله الإمام الشافعي لما قال من وعظ أخاه بفعله كان هذه الوعظ لا يكون بالقول دائما بالخطاب أو بالكلام، وإنما قد يكون بالفعل لما الإنسان يحافظ على العهود وعلى العهود والمواثيق، ولا يفتي في حديث الناس ولا يفشي أسرارهم ويحفظ الأمانة ويؤديها إلى أصحابها، هذا كله من الأخلاق. وأخبر المسلمين للأسف الشديد اليوم يعجبون مما عليه الكفار من الأخلاق الحسنة، يقول انظر هذا الكافر ولا يفعل كذا وكذا وكذا، وتراه يعني متصف ومتحلل بهذه الأخلاق وكأن هذه الأخلاق غريبة عنه. وما هي إلا أخلاق القرآن وما هي إلا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. والله سبحانه وتعالى قال لي وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم بالتأويل إنك على دين عظيم. فالدين هو خلق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلمة ذهبية في هذا المعنى لو كتب بماء العينين لكان قليلا. قال الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. ولهذا افضل الناس وخيار عباد الله عز وجل عند الله كما قال احاديث الاخلاق. ولست في هذه الموعظه بفضل ذكر ما من اخلاق وهذه الفضائل والاداب والسجايا الكريمه الطيبه لست بفضل ذكر ما تستحقه من عنايه ومن وجوب التحلي. فهذا موضوع له وقت اخر وله مجال اخر وله مقام غير هذا ان شاء الله يكون في بعض مطمئنات الجمعه بحول الله عز وجل. لكن اريد ان اقول ان هذه الصوره الكريمه وهي صوره الدراسه تسميها العلماء صوره الاداء وصوره مكارم الاخلاق. لماذا؟ لانها ارشدت الى مكارم الاخلاق ووجوب التحدي بها وفيها النداء بوقت الايمان. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا خمس مرات لانها تناولت هذا الموضوع الهام في حياه المسلمين وهو موضوع الاخلاق. لان الاخلاق هو الذي يؤثر في الناس. فهذه السوره جاء فيها من وجوب التحدي بالاداب الادب مع الله والادب مع الرسول والادب مع النفس والادب مع المؤمنين والادب مع عامتنا. كل هذه الاداب جاءت على هذا الشكل الرهيب والنسخ البديع. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الايات تعلمت هذه الصوره سوره الحجرات هذه الايات ادب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعارضون به الرسول صلى الله عليه واله وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والاعراض. وقال الامام القاسم رحمه الله في كتابه محاسن التاويل هذه الصوره انفردت باداب جليله. هذه الصوره انفردت باداب جليله بمعنى ان الاداب التي فرضت بها هذه الصوره لم يرد ذكرها في الصور الاخرى. انفردت باداب جليله ادب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوجيه والتوقيع. والامام القرطبي رحمه الله لما فسر هذه السوره الكريمه ذكر ان من اسباب نزولها انه كان في العرب جفاء وسوء ادب في خطابهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم. كان عندهم جفاء يعني غلظه في الطباع وفي المعامله وفي خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوا ينادونه كما ينادي اصحابه الموقرون المعظمون له يا رسول الله يا نبي الله. إذا وجدوا مغضبا لا يكلمون وإذا تكلموا معه خفضوا أصواته. لكن العرب الذين كانوا يأتون من البوادي ما كان عندهم هذا الملف. فربما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت يعني لا يكون فيه الاستئذان مرغبا أو يأتونه إلى بيته وقد أفضى إلى أهله يأتون في وقت العورات. وهذه أداة علمنا الله سبحانه وتعالى إياها أن الإنسان لا ينبغي أن يستأذن في كل وقت. كذلك لا ينبغي مثلا أن تكلم الناس في كل وقت. الآن أصبح هذا النقال الذي يسمي به كثير من الناس أصبح الناس لا يعرفون يعني أدبا في الاتصال مع الناس. ربما استيقظ في نصف الليل في منتصف الليل يقول أنا أريد أن أكلم فلان. وكم من مرة تريد أن مثل هذا النوع من الأذى. يعني في منتصف الليل او الى الصبح ساعه تسمع يعني الجوال من الصبح فيقول لك ايش السؤال. يعني وكانه في هذا السؤال اراد يعني ان يخرج من هذا. وربما سالك عن التعرف بالصلاه او الصوم في هذا الامر. ولهذا ينبغي الانسان ان يعرف هذه الاوقات التي يستاذن بها لان الكلام في هذا كله استعمال في البيوتات او عند الابواب. ينبغي ان يعرف هذه الاشياء. والله سبحانه وتعالى انزل الصوره من اجل ان يؤدب هؤلاء الاعراب الذين كانوا يأتون من البوادي ولهذا قال القرطبي لما كان في العرب جفاء وسوء ادب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو تقليد الناس، حتى في الكلام مع الناس يراقبونه والله يدعو الى القلب بيكون الاسماء التي لا يحبونها يكرهونها ويكرهونها ومع ذلك يتداولون فيما بينهم. انزل الله هذه الصوره قال في مسائل الاخلاق ولحاله الاداب، انزل الله سبحانه وتعالى في مكان الاخلاق ولعاله هذه الاداب. وهذه الصوره صوره الدكتوراه نزلت بعد صوره الفتح، والعلماء رحمهم الله عندهم كلام فيما يسمونه في المناسبه التي تكون بين الصور والايات. المناسبه بين الصور والايات هذا علم من علوم القران، مثاله ان هذا القران وان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت او في زمن وصل الى 23 سنه، وقد تكون ظروفا لنزول تلك الايات او تلك الصور او تلك الاحكام متباينه احيانا، ومع ذلك نجد ذلك التاليف وذلك الترابط الموجود بين اياته وصوره، مما يدل على ان هذا القران لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف ذلك. فاياته يخطط بعضها بعض واحكامها يشد بعضها بعض، فكل شيء فيه بتناسب وارتباط. ولهذا تكلم العلماء عن موضوع مثله بالمناسبات من الايات والصور، حتى ان من العلماء من اخرجه في الفرق التصميم كما فعل برهان الدين البقاعي في كتابه نظم التراب في تناسب الايات والصور، الف كتابا في سن المجلدات يبين فيها المناسبه التي تكون بين الايه والصور، او بين الصوره والاخرى، او بين الايه والتي تليها، او بين الايه والتي قبلها، او بين اواخر الصوره واوائل الصور. يوجد دائما وجه الترابط وهو امر بديهي. فمثلا انت لو قرات على سبيل المثال حتى ارجع الى الموضوع، لو قرات قول الله سبحانه وتعالى ارايت الذي يكذب بيوم الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يقوم على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم راعون ويمنعون المعنى. هذه الصوره بقي المصلين على فيها خصال الكاذبين من انهم البخل لا يقوم على طعام المسكين، والرياء لا يصلون الى الله سبحانه وتعالى ويمنعون المعروف ويقهرون اليتيم. وفي صوره الشهره التي تاتي صوره المعروف قال بعض الائمه ان اعطينا فضلا فصل الى ربك وارحم ان شانك هو الله. قالوا الصفات التي ذكرت في صوره الشهره هي الصفات المضاده للصفات التي ذكرت في صوره المعروف. فقوله تعالى ان اعطيناك الشهره يعني اعطيناك الخير الكثير، وهؤلاء لا يعني ينفقون مما اعطاه الله عز وجل، فصلي لربك. فامر بالصلاه. وفي الايه قال فويل للمصلين اي من يصلون، وفي التصلوا كانوا عن صلاه الله. وهنا قال فصلي لربك امره بالاحرام. وفي سوره المعون قال الذين هم يرعون ان لا يؤمنوا بالله وانما يصلون لطلب نعمه ربنا من الله. والحرب امره بالنحر وهو من اشد القربات، وأشار إليه في كتاب المواد بصورة هي المعون ويمنعون المعون، وفي قوله ولا يقوم على أصحاب المسلمين. فكل صور أخرى من القرار، لكن هذا القرار من حيث ترتيب هذا من حيث ترتيب هذه الصور في القرآن الكريم. وهنا تأتي المسألة، هل ترتيب الصور في القرآن أمر توقيفي أو أمر اجتهادي؟ قال العلماء أن ترتيب الآيات التي في الصور هذا أمر توقيفي لا بد فيه من الأجنبي. يعني لو قرأ الإنسان مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لكان هذا قد وقع في خطأ جسيم وأراد أن يغير ما أحمده الله عز وجل. فترتيب الآيات في الصور أمر توقيفي، لكن اختلفوا في مسألة ترتيب الصور، هل هو أمر توقيفي يعني الاجتهاد فيه للعلماء ولا للصحابة أم أنه اجتهاد؟ وأصح الأقوال في هذا أن معتبره أكثره توقيفي لأن الإنسان بينه وبعض الاجتهاد، وهذا الاجتهاد كان في فعل الصحابه، ولهذا الصور التي هي موجوده الان في المصحف على هذا الترتيب هذا هو الذي اجمع عليه المسلمون، وهو ما يعرف بمصحف الامام مصحف عثمان رضي الله عنه في هذا الترتيب الان المعروف من سوره الفاتحه الى سوره الناس. ولهذا يوجد هذا التناسب وهذا التعارض بين كل سوره واخرى. فمثلا ما وجه المناسبه بين سوره الحجاره؟ ذكر بعض اهل العلم من كتب في هذا الموضوع ثلاث اوجه للترابط بين سوره الفتح وسوره الحجرات. أولا سورة الفجر ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحكام قتال الكفار. السورة لو قرأتم ما جاء في آياتها تجدون حديث المسلمين مفصلا عن قتال الكفار. وفي هذه السورة الله عز وجل في سورة الحجرات ذكر أحكام قتال البغاة، والبغاة من المسلمين، لأن الله عز وجل قال فقاتلوا أنت في سبيل. فأحكام قتال الكفار غير أحكام قتال البغاة، البغاة من المسلمين. وإن أمروا سبحانه وتعالى بقتالهم إذا لم يرجعوا إلى الحق ولم يفيقوا إلى جماعة المسلمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ختم سورة الفتح بقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله عز وجل بأنه وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه السورة الحجرات افتتحها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا الذي فيه تذكير للمؤمنين بهذه الحرمة وبهذه المرتبة العظيمة عند الله، مما ينبغي منهم أن يحافظوا على هذه المكانة وعلى هذه الدرجة، وذلك بطاعة الله ورسوله. يعني إذا كان الله عز وجل قال لهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم، يعني إذا أردت يا عبد الله أن تحظى بهذا الفضل وهذا الثواب الجديد الدائم الذي لا ينقطع فعليك بأن تديم طاعة الله تعالى. ولهذا لما ختم سورة الفتح بهذه الآية وبهذا الوعد العظيم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فسورة الفتح وكذلك سورة الحجرات فيهما تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في مطلع سيد سورة منه، لأن سورة الفتح فيها قوله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصر الله نصرا عليك. هذا فيه تشريف وتكريم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سورة الحجرات قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا يدفع المؤمن ويدفع كل من يقع هذه الآيات، هذا التشريف يقتضي من المؤمنين الرضا بما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون احترام المؤمنين لنبيه صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والهدي كله. يعني هذا الشيء يقتضي منا ان نكون نحن محافظين على هذا الشيء بان نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه المناسبه التي بين سوره الفتح وسوره الحجرات. اما تفسير هذه السوره فنبدا بالايه الاولى منها وهي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. نتناول في هذا الدرس هذه الآية الأولى وهي أدب عظيم من الآداب التي ينبغي على كل واحد منا أن يتدبر نحو هذا الخطاب، لأنه من الأهمية بمكان. ولو أن كل مستمع لهذه الآية عقل فحوى ومضمون هذه الآية وتعرف على أحكامها وعلى مضمونها لكان من الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله كان من الهادي في الدنيا والآخرة لا خلاف في ذلك. وهذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ذكر العلماء في سبب نزولها كما روى ذلك البخاري في صحيحه بسند عبد الله بن الزبير، وكذلك روى هذا الحديث او سبب نزول هذه الآية الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ابن أبي مليكة قال أنه وفد رجل من بني تميم بني تميم قبيلة من قبائل العرب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تأتي إليه لأجل أن تشمم على يديه أو تأتي إليه لتبايعه على ما طلبه منهم أو تأتي إليه الوفود من أجل أن تتعرف على أحكام الإسلام، لأنه لم يكن في ذلك الوقت وشكل الاتصال مبينا للناس، يعني ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في ذلك المكان يصل الى الافاق. لم يكن هذا، لم تكن هناك اذاعه ولا كتب ولا اشرطه ولا شيء من هذا القبيل، وهو الان موجود بحمد الله متوفق ولا من عن شيء سبحانه وتعالى على العباد. فكان الناس يحتاجون ان يأتوا من الامطار ومن الافاق لاجل النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل انهم عن قريبين. فقدم هذا الرجل من بني تميم فقال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر في لغه العصر مدير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفعل، وكان يفكر في تشيره، وكذلك عمر بن الخطاب. ابو بكر وعمر افضل هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم، وهم الشيخان. يعني اذا قال اهل العقيده الشيخان يقصدون به البخاري ومسلم، اما اهل العقيده اذا قالوا الشيخان يقصدون بذلك البخاري ومسلم. فقال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني تميم، ومن المعقول جدا ان لا يتكلم جميع الناس، اذا جاء بكر لابد ان او جاء وفد من الوفود لابد ان يؤمر عليه احدا ليكون هو المتكلم بين يديهم لا يتكلم جميع الناس. فقال ابو بكر صلى الله عليه وسلم امر عليهم القعقاع بن معبد رجل من بني تميم. فقال عمر امر عليه الاقرع بن حازم، يعني ابو بكر اشار الى رجل وعمر فقال الى رجل وهو الاقرع بن حازم، وهو الصحابي الجليل المعروف الذي لما قال صلى الله عليه وسلم يرحم من في الارض يعني يرحمكم من في السماء، قال الاقرع بن حازم والله ما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، يعني ياتي الحسن او ياتي الحسين بن المسلم فيمسكه ويقبله. استعجب واستغرب الاقرع بن حازم، قال والله انني على امر ولد ما قبلت وعدي. قال له انا من لا يقبل لا يرحم، وهذا كان طبعا سكان البوادي. فعمر الخطاب اشار الى المسلم قال اما عن الاقرع بن حازم، فقال عمر ابو بكر بن عمر ما عرفت انت الحلال، يعني أردت أن تخلد، فقال له عمر ما عرفت خلافه، فما رايا حتى ارتفعت أصواتهما، يعني حتى حالة الحطمان حتى ارتفعت أصواتهما فوق الحد المطلوب. ثم بعد ذلك يبين كيف كان أدب الصحابة رضي الله عنهم، ثم أن الله عز وجل في شأنهما قرآن مثل يوم القيامة، حتى كانوا بعد ذلك إذا تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن الواحد منهم يتكلم في أذن صاحبه حتى يسلمه من الإمام. يقول له أعيد الكلام خشية أن يدخل في هذا الوعيد الذي بقر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يديك واتقوا الله إن الله سميع عليم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا تقدموا بين يديك ورسوله حتى انقضت الآية، والله سبحانه وتعالى استدعى هذه الصورة كما لاحظتم وسمعتم في آية خطاب ثلاث نداء يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب تشريف وتكليف، خطاب تشريف وتكليف، يعني أيها المخاطب لقد تصرفت بأنك من أهل الإيمان، لكن اعلم أنك أيضا مكلف بمقتضى هذا الخطاب ومقتضى هذا التشريف. والله عز وجل في ثلاث هذا النداء والخطاب كرره في القرآن في مواقع كثيرة تقريبا 90 مرة، يعني 90 مرة في القرآن تقريبا 89 مرة بالضبط. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، وتوجد في القران ثلاث صور افتتحها الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، سوره المائده وسوره الحجرات وسوره المنتهى يا ايها الذين امنوا، وفي سوره المائده تكرر هذا النداء 11 مره، والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا، وافتتاح النداء في المؤمنين كما قال الشيخ طه بن عاشور رحمه الله يدل على أهمية ما يريد بعد ذلك النداء لتترقبه تسمعه من شوق، لأنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا لابد الإنسان أن يسمع وأن يعي ما يأتي بعد ذلك الخطاب وبعد ذلك النداء. إذا فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو أن الله عز وجل ابتدأ آية أو خطابا بقوله يا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن الالتزام ما فرض به من مقتضيات الإيمان، يعني إذا قال يا أيها الذين آمنوا إما أن تفعل وإما أن لا تفعل وكلاهما من الإيمان، وأن مخالفة ذلك الخطاب هو نقص في الإيمان، وقد يكون نقص الإيمان. ولهذا قال من قال من أهل العلم ويسب هذا بعد سيد بن سعود أنه قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق إليها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر منها عنك. يعني أيها المؤمن إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فاستمع إلى ذلك النداء لأنه إما خير تؤمر به وإما شر منها عنك. بهذه الآية شر منها الله عز وجل قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومعنى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كما قال ابن جرير عليه رحمه الله يا ايها الذين امنوا يعني يا ايها الذين اقروا بوحدانيه الله وفي نبوه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تقدموا. هكذا قرا الجمهور يعني جمهور القراء قرأوا لا تقدموا من التقديم ان لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله. وهنا حدث المفعول بإرادة التعميم لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا قولا أو لا تقدموا فعلا أو لا تقدموا حكما أو لا تقدموا قضاء أو لا تقدموا فتوى هذا لا تقدموا. وحدث المفعول لماذا لإرادة التعميم لإرادة التعميم معنى أي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا قولا ولا فعلا ولا حكما ولا قضاء ولا فتوى ولا أمرا بين يدي الله ورسوله بل أنفقوا حتى يأتيكم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. وقرأ بعضهم وهي قراءة يعقوب وقرأ بها المعتاد الإمام الضحاك قال ابن المسيرين لا تقدموا من التقدم الأولى لا تقدموا من التقديم. وقرأ بعضهم لا تقدموا من التقدم وأصله لا تتقدموا عذبت إحدى التآيات والمعنى أن لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو جهل. وهذا المعنى أنزل للآية أن لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو جهل. ولهذا رجحه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب أضواء البيان وقبله حافظ بن حجر. والمعنى لا ينسب بها سواء قلنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله معنى من التقديم أي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قولا أو فعلا أو لا تتبعونه بقول أو بفعل. ولهذا إذا تأملنا في تفسير السلف لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تجدها أصول في معين واحد. فابن عباس كما ثبت عنه في السنة الحسن أنه فسر قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال لا تقوموا خلاف الكتاب والسنة. لا تقوموا خلاف الكتاب والسنة يعني إذا علمت أنك العالم أو أيها الرجل أو أيها المفتي أو أيها الواعظ أن هذا القول الذي تفعله أنت من شريعة الله عز وجل سواء كان قول الإمام أو غيره وأنت تعرف وتعلم علم اليقين أنه مخالف لكتاب الله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تقول به لا ينبغي أن تقول به لأنك لو قلت به تكون قد قدمت وعلى قول الله ورسوله وتكون قد شرعت للناس ما لم يأذن انتهاء الدولة. وقال الإمام مجاهد في قوله لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا تستعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضيه الله تعالى على الإنسان. وقال أيضا الإمام ابن مجاهد رحمه الله أي لا تقدم بشيء من أمر حرب حروبكم أو أمر دينكم حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي فيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية عظيمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقدموا شيئا لا قول ولا فعل حتى تعلموا هل هذا مما قاله الله وقاله الله صلى الله عليه وسلم أم لا. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز للمكلف أن يقبل على شيء حتى يعلم حكم الله تعالى. نعم إذا أنت تريد بشيء من أمور الدنيا أمر يتعلق بالنباح لا خلاف له شرع يجوز لك أن تسأل الهاجر ويجوز لك أن تسأل الحاجر في المعامل لا بأس. لكن إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله يتعلق بدين الله عز وجل فلا ينبغي أن تحكم هواك أو أن تسأل الجاهل أو أن تستثني نفسك بل لابد أن تطلب الحكم الشرعي من مظالمه كنت عالما ببعض الرقاب وفي قواعد الشرع في استنباط الاحكام هذا كذلك، وان بدءا غير ممن تثق به في دين الله عز وجل. هذا هو المطلوب. وكثير من الناس قد يخطا حتى في مسائل البيع والشراء، يظن ان البيع مثلا والشراء او امور تجاره كما قال بعضهم هي امور شطار، يعني تجاره شطار، يقصدون بذلك يعني المهم تعرف لما تبيع وتشتري. لكن ينبغي الانسان ان نعلم ان ثمه قواعد واصول في الشرع، ما هو البيع الجائز، ما هو البيع المحرم، ما هو الشراء الممنوع المحظور، ما هو الشراء الجائز المباح، ما هو البيع الذي يبالغ الله عز وجل فيه، ما هي الامور التي يجوز لك التجاره فيها، الامور التي لا تجوز لك فيها التجاره. هذا امر مهم، لا يمكن ان تمرر انفك في مثل هذا الامر ثم بعد ذلك يعني يصعب عليك الخروج. كما نجد بعض الناس هداهم الله يذهبون الى البنوك ويقترضون هذه الاموال اموال طائله، ثم بعد ذلك لا يستطيعون كيف يجدون الحل في المشكله فيما يخرجون من ذلك المازق، ثم بعد ذلك ياتون الى الائمه وياتون الى المشايخ ويسالونهم كيف يخرجون من ذلك. والمعلوم ان الانسان اذا كان هو السبب وكان هو المقصر في ذلك الحكم فانه يتحمل تبعه ما جاءه من مآسف ومن ذلات، لأن الله سبحانه وتعالى لما عصيته ابتلاك بمثل هذه الأمور. فلابد للإنسان قبل أن يبادر وقبل أن يقول شيء وقبل أن يفعل شيء لابد أن تعرف حكم الله عز وجل. فهذه الآية إشارة إلى ذلك، لا تقدموا بين يديك إمرأة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية قول عظيم وقول جميل، قال: لا تقوموا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تسمع حتى يؤتي، ولا تقطع امرا حتى يكون هو الذي يحكم به ويحكم. كلام جميل، يعني لا تقل ايها الانسان حتى يقول الله ويقول الرسول، ولا تحكم ايها الانسان حتى يحكم الله ويحكم الرسول، ولا تؤتي شيئا حتى يؤتي الله ويؤتي الرسول، ولا تقل بشيء حتى يقضي به الله ويقضي به الرسول. فان تنازعتم شيئا فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بذلك واليوم الاخر. ولهذا قال الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني امامنا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. انظروا هذا الحديث، واتقوا الله، اتقوا الله معنا خافوا الله وراقبوا الله، واجعلوا بينكم وبين عذابه وسخطه وحرمته وقايه، تجعلكم في امن من ان يلحقكم عذاب الله عز وجل وسخطه ومقته في الدنيا والاخره، فتقرا مباركه من الاعذاب في الدنيا وتعاقب في الاخره على ما قدمتم. واتقوا الله. وقول الله عز وجل اتقوا الله، قال العلماء هذا تعميم بعد التقديم، لان التقديم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، ومع ذلك بدا به لا تقدم بين يدي الله ورسوله. لماذا؟ لاهميته، لأهميته، لأنه قد يقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فأخر الأمر بالتقوى مع أنه مستحق بالابتداء، لكن لماذا أخره؟ لأهمية الأمر الأول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله عز وجل كما يقال هي رأسه، ورأس الصفة مخافة الله وهي تقوى الله عز وجل. ولهذا كانت وصية الله تعالى من أولين والآخرين تقوى الله عز وجل، ورأس الوصين الذين أوتوا الكتاب من قبلك وإياهم أن تقوى الله. ونبي الله أشرف الخلق أمره الله عز وجل بالتقوى، لا يمكن للإنسان أن يستطيع أن تقوى الله. لكن بعض الناس الذي إذا قيل له اتق الله أخذ من بيت الجنة كما قال الله عز وجل. الله عز وجل قال للنبي: يا أيها النبي اتق الله، مع أنك تظن هو أكبر الله. قال: أما إني أتقاكم إليه وأخشاكم، ومع ذلك أبو عز وجل قال: واتق الله، يعني كل إنسان يستحضر هذه الملاحظة ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرقبه ويطلع عليه في كل ما يقول وفي كل ما يسمع وفي كل ما يفعل، هذا يجعله أن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول الله الخبير لما سئل عن التقوى قيل له: ما التقوى؟ قال: ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على الموت من الله دفعت العقاب. ولهذا تحصل على كثير ما يمر بتقوى القرآن ذلك، لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي لها نابع عن التقوى. إذا لم تكن عنده تقوى لم تكن عنده مقام. تأتي الإنسان وتقول له اتق الله لأن الله سبحانه وتعالى سوف يعذبك في يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى سوف يبتليك بذلك، الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبك. إذا لم تكن عنده تقوى لا يخاف الله عز وجل، يمكن أن يؤمن ولا يمكن أن يبعد عن الحجاب ولا يمكن أن يطبع ما قاله الله عز وجل. قل الربا حرام. قل كيف الربا حرام؟ يا أخي أموال الإنسان ينميها تدخل وبعد ذلك يعني تنمو، وكون الناس يعني يتعاملون بالربا في البنوك ضربة قضية. ايش بها شيء؟ ما هو المال؟ يقول لك الذهب رجلي بس الذهب قيمتها وهو حرام. يعني هو شيء عادي. لا شك ان الانسان لو اذا لم تكن عنده مخاوف من ان تقوم الله عز وجل لا شك انه سوف يتهجر على هذه الاحكام. وسوف نبين ان من احكام هذه الايه فسوف نذكره بعض القليل. وهي معقوله من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. انظروا كيف حكم الله عز وجل هذه الايه. قال ان الله سميع عليم. وهذا هو الوجه المناسبة بين كل آية أو أمر أو نهي كيف يختمه الله عز وجل. أحيانا تجد غفور رحيم، تجد عزيز حكيم، أحيانا تجد سميع عليم. ذكر الله عز وجل لهذه الأسماء ولهذه الأوصاف يكون تبعا للمعنى الذي ذكره الولد. فلماذا قال الله سبحانه وتعالى إن الله سميع عليم؟ هذا فيه تحذير للمؤمنين من أن يقدموا أو أن يقعوا فيما نهوا عنه من التقدم بين يديه ورسوله وأن يخالفوا ما أمر به من تقواه ومن خبثه. فلهذا قال واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بماذا؟ بصفة السمع. وصفة السمع هي صفة كمال لا كما يقول المعطلة أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالسمع. قال لأن السمع صفة المخلوق. وإذا قلنا بأن الله يسمع دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى له آذان كأذان المخلوق. أو كالمشبهة الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى له سمع كسمع المخلوقات. وكلا الطائفتين على باطل. والحق أن السمع هو صفة كمال الله عز وجل. الله عز وجل يسمع وسمعه ليس كسمع المخلوق. الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات في جميع الأوقات في مختلف المواضع والجهات. حتى قالوا عن سمع الله عز وجل إن الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الحجرة المساء في ليلة الظلمة. سبحان الله. يعني إذا كان وقت عنده أن يسمع مثل هذا إذا لا ينبغي عليك يا عبد الله أن تتجرأ أن تقول شيء وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع وأن الله سبحانه وتعالى غير مطالع عليه، لأنك قد تخفي شيء عن المخلوق لكن لا يخفى ذلك على الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا أسمع ما تقولان وما يقال لكما. فقول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى أسمع كلامكما. وأيضا لا تخاف فإنني معكما. فهذا قال العلماء هو سبب الإبراهيم. لكن بمعنى التأييد والنكر. ثم قال الله عز وجل عليم. هذه الصفة الثانية. والوجه أن علم الله تعالى علم الوجه. كيف كعلم الله؟ لأن علم المخلوق محدود، لكن علم الله سبحانه وتعالى علم الوجه. ولهذا الله عز وجل قال: قد أحاط بكل شيء علما. كل شيء الله سبحانه وتعالى أحاط به علما. وصفة العلم يعني أعد علما من صفة السمع. لماذا؟ لأن السمع يتعلق بالمسموعات. أما العلم فيتعلق بالمعلومات. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. بل قال: واعلموا أن الله يحكم بين المرء وقلبه. سبحان الله، يعني حتى تلك القواعد التي تدور في ذهنك عنها الإنسان الله سبحانه وتعالى يعلمها. قد تلبس على الناس وقد تخدع الناس وقد تقول أن عرفت سلام، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أخلاقك ويعلم الله عز وجل مقاصدك ويعلم إرادتك ويعلم حتى هذه القواعد التي تدور في ذهنك. لكن برحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذك على هذه القواعد وعلى هذه الوسائل، لأنه محاسب على ذلك ما سلم إلا. ولهذا لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله لله الذي سواه ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه آية صعبة على المؤمنين. قال: ما في شيء يعني تبدوه يعني تخبرونه أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولكن قال الله عز وجل بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال بعض أهل العلم أن هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نسخت الآية الأولى، وهي قوله تعالى: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به. وقد بين هذا من المفسر في قوله: ما لم تعد او تعمل. يعني هذه الخواطر وهذه الوساوس وهذه الافكار التي تدور في ذهن الانسان وتدور في خلده لا يحاسب عليها ما لم يقل او يعمل. لكن مع هذا ينبغي للانسان يعني ان يكثر الدوران في هذه الخواطر وفي هذه الوساوس. لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء ومنهم ابن الجوزي ومنهم رحمه الله أن هذه الخواطر وهذه الوساوس بعد ذلك إذا استحكمت الإنسان وسيطرت عليه تصبح الخاطرة بعد ذلك فكرة، والفكرة قد تنمو وقد تثبت حتى تصير حقيقة. ولهذا بعض الناس لما تكثر عندهم هذه الأوتار وهذه الوساوس لا يكون عندهم من القوة ما لا يظنها، فبعد ذلك تستحكم في أذانهم فيدخلوا من شكة العقيدة، يدخلوا من شكة العقيدة حتى في أمر العبادة في أمور كثيرة. ولهذا لا يجب الإنسان أن يخلط إلى أفكاره أو إلى خواطره، لا سيما إذا كانت خواطر يعني مغشوشة خواطر رقية بالله عز وجل فينبغي أن يبعدها. لكن المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني كل ما ظهر منك أيها الإنسان من كلام أو فتوى أو قضاء فاحذر أن تكون قد قدمت حينا بين يدي الواصل. وما يؤخذ من هذه الآية الكريمة من أحكام هذا إن شاء الله سوف نذكره في موضوع قصة المؤمن بحول الله سبحانه وتعالى، والذي يكون يوم الأحد على أن يكون يوم الثلاثاء، هو شرح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. ومعنى السيارة يعني أنها داخلة لديها، كل إنسان يعني وضع السيارة مع الناس لديها. هذا قال ما المقصود بقوله ان سورة الحجرات ليس لاهل غير هذا، ومقصود ان من وقع في اهل سورة الاخلاق، يعني قول العلماء بعض العلماء ان اسماء سورة الاخلاق يعني ان هذا تسمية، وان هذا وصف، يعني التسمية هي قد ترد، يعني اما ترد في حديث واما ترد في قول الصحابي، اما كون الاثنين سورة الاخلاق وعمل فيها سورة الاخلاق هذا ليس تسمية، هذا وصف لها ما حاولته من الاداء والاخلاق. فهذا من سورة الحجرات لا تعرف من جنب هذا الاسم. بعد أن يتم طلب استئصال المشروع بحيث التمويل لا يتخطى طلب الإذن التكليف فما هي ذلك؟ أول هذا التأثير أنا أعتبره واحد من التأثير المهمة ومن التأثير التي يستفيد منها طالب العلم خاص دون المبتدع، لأن المبتدع تختلف عن أشياء كثيرة. أولا لأن الشيخ طه بن عاشور من أئمة اللغة ولغته قوية جدا، وهذا التفسير قال العلماء هو تفسير بلاغة، والبلاغة بحكة أنها مستوى ليس لكم كلام جميع الناس. زد على ذلك أن له بعض القول في التفسير الذي يسمى تفسير الرمي تفسير الإشكال، زد على ذلك أن عقيدته في الأسماء والصفات محمولة لأنه على عقيدة الشاعرية، ولهذا لا ينصح به للمسلمين. لكن كون الإنسان إذا كان يميز هذه الأمور وهذه السلبية التي ذكرتها فإنه يستفيد من هذه الكتاب غاية الاستفادة. وأنا منذ شرعت يعني من قاعدة التفسير سأستفيد منه فوائد كثيرة ما أظن منها في تفسير لبعض الآيات أو بعض الصور، وأبى الله سبحانه على كل شيء من الكتاب. هذه المقصورة من الأسئلة تكون يعني في تكون في الموضوع هذا، يعني من فاته شيء يعني يفهمه. أما المواضيع التقنية أو غير ذلك هذه مهمة إن شاء الله. بس قلت أنه حقا من الوزيرة فعما هذا يقول لا، هذه عبارة خاطئة. يعني بعض الناس يقول بأن الواجب أكثر من الأوقات، هذه المقولة تنسب إلى الشيخ حسن بن عبد الناصر، والواجبات اكثر من الاوقات، وهذا يعني خطا. يعني الواجبات يمكن ان تكون اكثر من الاوقات، يعني لو قلنا هذا في اتهام المعرفه كيف الله سبحانه وتعالى يكلفك بالواجبات ولا يعطيك من الوقت الكافي لتقوم بهذه الواجبات، لا يمكن. فالواجبات التي فرض الله تعالى عليها كاد فيها وهي موافقه للاوقات التي وهبها الله تعالى. اللهم إلا أن يقال الواجبات تستجون بها هي واجبة الدعوة عنها، يعني يجبون بعض الأشياء مثل الواجبة مع الدولة، هذا ممكن يقول الواجبات من أخرى، لكن الواجبات هي واجبة شرعية. الواجبات الشرعية الله سبحانه وتعالى قد ما لها من الأوقات ما نستطيع أن نؤديها في غاية الراحة وفي فسحة من الوقت. رب سبحانه وتعالى توكل على رجل صالح كم طلبت منه؟ كل صلاة تقوم من خمس دقائق، هذا أكثر من الواجبات، بس كنت تنطلق من صلوات وعليك مع ذلك كنت تنطلق من قرآن. رمى الله تعالى الصيام، فرض عليك شهر، وحدة النهار لا يوجب عليك الصيام، إلا أن يكون الصيام من الكفارة. الحج رحمه تعالى فرضه مرة في العمر. صلاة العيد أوجبها الله تعالى مرة في السنة. الزكاة فرضها رحمه تعالى لما تكون غنيا بشروط معينة. إذا كل ما كلف الله سبحانه وتعالى به إنه متجاوز، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤمن به. أما القول بأن الواجب أكثر من الأوقات وكما أخبر عنه الكتاب فهي عبارة خاطئة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن قائلها وعن جميع المسلمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.